بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المراجعات حول الإشار. يقول الرابع أصبحت ناقة وشراء مرة من حملها 10 أشهر وجمعها إشار. وقال صاحب أمة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ وهي الإشارة عطلت جمع وشراء، فهي الناقة الحامل يكون ولدها في بطنها وهي التي تضع لتمام سنة من يوم حملت، وهي أحسن ما تكون. وقيل وشراء هي التي مر على حملها 10 أشهر. قال في مختار الصحاح الإشارة بالكسر جمع وشراء، وهي الناقة التي عليها التي أتى عليها من وقت الحمل 10 أشهر. وقال في معجم مقياس الله وناقة وشراء لتمام 10 أشهر لحملها. قال الفرزدق كمعنة لك يا جرير وخالة فجاء قد حلبت على إشاري. وقال ليس الإشار لبن، وإنما سماها إشارة لأنها حديثة العهد وهي مطافيل قد وضعت أولادها. وقال في قاموس الإشار للنوق التي مضى لحمل 10 أشهر أو 8 أو هي كالنفساء من النساء. قال صاحب النهاية في غريب الحديث الإشارة بالضم والفتح التي أتى على حملها 10 أشهر ثم اتسع فيه، فقيل لكل حامل وشراء، وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل. نعم جيد. آخر الكلام هو الذي يفيدنا كلام صاحب القاموس، يقول هي النوق التي مضى لحملها 10 أشهر أو 8 أو هي كالنفساء من النساء. معنى قول كالنفساء يعني قال وشراء بعد الولادة، وهو ما ذكره الشيخ السعدي التي معها ولدها. وهنا في غريب الحديث بيّن أن الأصل التي أتى عليها 10 أشهر ثم اتسع، فقيل لكل حامل وشراء. في هذا نزاح الإشكال، وهو أن عندنا إطلاق أصلي وهو من لها 10 أشهر ثم توسع فيه. فعلى هذا توجه قول المؤلف أنها تركت بلا حلب، أو لا يتوجه؟ يتوجه، لأن إذا كانت في 8 والـ7 تسمى وشراء فهي تحلب، ولا لا هلال؟ تحلب في 8. هنا احنا قلنا بالأمس أن السيوطي لا علم عنده نوق، الصابر محلي كان الدين المحلي، لأن السيوطي ألف تكوين أوله. على كل حال أنا راجعت النوق والإشار في الجمل، تعرفون الجمل؟ قلت لعل الجمل أدرى بالنوق من غيره، لكن ما ذكر شيئا. ما هو الجمل؟ حاشية الجمل على الجملين، حاشية من أنفس الحواشي، لكن بالجملين كلها فوائد. طيب نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. معنا في درس اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على النصف الأخير النصف الثاني من هذه السورة العظيمة. ابتدأ الله تعالى هذه السورة فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هنا في قول لا أقسم المؤلف يقول لا زائدة، هكذا جزم المؤلف أن لا في مثل هذا تكون زائدة، وإذا كانت زائدة فإنها لا تعطي معنى، لا تعطي معنى، لكنها زيدت بمعنى منفصل كالتوكيد مثلا، وبعض يقول صلة، لكن لا تعطي معنى من حيث دلالتها الأصلية وهو النفي أو النهي. وما قاله المؤلف رحمه الله هو قول من أقوال في مسألة لا في مثل هذا التركيب، فإن النظائر هذه كثيرة، لا أقسم يوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم، الكلام في هذه كلام واحد. فالمؤلف يقول إن لا زائدة، وقيل بل إن لا هذه غير زائدة بل هي نافية، نافية على بابها، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون هناك قسم. لا أقسم بالخنس، فالمسألة من وضوح، من وضوح لمكان بحيث لا تحتاج إلى قسم لا أقسم، كما تقول لصاحبك مثلا إذا اختلفت معه تقول لا أحلف لك لا أقسم، إن شئت أصدق وإن شئت لا تصدق، فجعلوا لا نافية، نافية للقسم. هذا قول آخر. القول الثالث والأخير أن لا نافية ولكن المنفي محذوف، المنفي محذوف لا بد من تقديره ويقدر حسب السياق. كان يقال مثلا لا صحة لما تقولون أقسم بالخنس، أو لا اعتبار لكلامكم أقسم بالخنس، فيجعلون مدخول لا يجعلونه محذوفا على نحو ما قدرنا، لا صحة لما تقولون لا اعتبار لكلامكم أو ما أشبه ذلك. فتحصل لك الآن أن الأقوال ثلاثة، إما أن تكون زائدة كما مشى عليه المؤلف، أو تكون نافية، نافية وأنه ليس هناك قسم، وقول الثالث أنها نافية ولكن المنفي محذوف، المنفي محذوف ويقدر بنحو ما ذكرت لك. يقول الله تعالى لا أقسم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. عندنا الآن أوصاف ثلاثة، خنس وجوار وكنس، هذه الأوصاف الثلاثة لأي شيء؟ فما هي الأشياء التي تجمع بين الخنس والجدي والكنس؟ هذا محل خلاف بين المفسرين، والمؤلف رحمه الله جزم فقال هي النجوم الخمسة، النجوم الخمسة ما هي؟ زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، هكذا عدها المؤلف رحمه الله. فهذه النجوم الخمسة هذه تخلص أي ترجع كما قال المؤلف، وهي جواري أي تجري في أفلاكها ثم تكلس يعني تدخل في كناسها. قال المؤلف تخلص بضم النون أي ترجع في مجراها وراءها، بينما ترى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله، وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. فهكذا بين المؤلف معنى كنسها ومعنى خنسها. وهذه الأمور يعني كنس النجوم هذه وخنسها، هذه الأمور قد لا يدركها إلا من له عناية بها ومطالعة، او يكون لديها الاختصاص ومراقبة الافلاك والنجوم، والا فان عامة الناس يرون النجوم المنتثرة في السماء لكن لا يدركون ما يدركه من لم ينتبه لها انتباها تاما. فالمقصود ان الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه النجوم التي عدها المؤلف، ولكن تعلم ان تعيينها بالخمس هناك قول احسن من هذا، وهو يقول ان النجوم شامل او الخمس شامل لكل الافلاك او لكل الكواكب التي تكون في السماء سواء من هذه الخمس او من غيرها، وهذه الصفة تتحقق في هذه الخمسة وفي غيرها. فكثير من نجوم السماء وكثير من كواكبه ايضا تكون لهذه الصفة انها تخلص ثم تكنس. اذا لعلك تصورت الان انطباق هذه الاوصاف، وهي اجرام علوية سماوية يكون لها حركة، حركة للظهور وهي المعبر عنها بالجوار، ثم حركة للذهاب والرجوع وهو المعبر عنه بالخنس، ثم بالاختفاء وهو المعبر عنه بالكنس بالكنس. فهذه الصفات الثلاث منطبقة على هذه النجوم التي تكون في السماء. لكن من باب الفائدة هناك من ذهب مذهبا آخر، مذهبا مغايرا تماما لهذا المذهب، فيقول ان هذه الخنس الجوار الكنس هذا وصف لما يسمونه ببقر الوحش، فبقر الوحش في الصحراء متوحش لا يناس الناس في هذه الصفة، فإنه يخنس ثم يكنس يعني يختفي. وقال ان الكناس في اللغة العربية هو مكان اختفاء بقر الوحش، مكان اختفائه، فحمل الآية الكريمة على هذه الحيوانات البرية وهي التي تخنس أو تخلص بعد جري طويل أو قصير ثم تكنس تعود إلى كناسها. وقيل بل إن هذه صفات لما يسمى بالضبع، الضبع، والضبع ما يقال في بقر الوحش يقال في الضبع، أنها تخلص ثم تجري ثم تكنس. والسبب في هذه الأقوال المتعددة، السبب كما تلاحظ أن الله تعالى ذكرها بالأوصاف، والأوصاف هذه صالحة، صالحة لما قيل من النجوم ولما قيل من الحيوانات من بقر وحش أو ضباء. ولكن الظاهر والله أعلم أن ما قاله المؤلف أحسن وأقرب، ما قاله المؤلف أقرب، لأن الآية في بيان أشياء فلكية، أشياء ترى شاهدها كل الناس أو عامة الناس، ولذا بعدها والليل والصبح فكلها أحداث فلكية، فالأقرب الله أعلم ما قاله المؤلف أنها النجوم التي ترى في السماء ثم تغيب، ولكن لا نقيدها بالخمس المذكورة بل هو عام من ذلك، هذا أرجح، أرجح في المعنى. وإن كان ابن جرير رحمه الله ذهب مذهبا جمع فيها الأقوال وقال إن الخنس الجوار الكنس شامل لكل ما تتحقق في هذا الصفة، فهو شامل للنجوم وشامل لما قيل في بقر الوحش وشامل لما قيل في الضباء، لكن هذا غيره أرجح منه والسبب كما سمعت. المؤلف هنا يقول زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، كم هذه؟ خمسة. هل رتبها المؤلف حسب قربها من الأرض أو لم يرتبها؟ طيب ما هو ترتيبها؟ رتبت بقول القائل زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد أقمارها، إذا مرتبة مرتبة، لكن لم يذكر منها الشمس والقمر لأنها غير داخلة على كلامه، إنما جمعها بالبيت الذي ذكرت لك زحل شرى مريخه من شمسه، وهذه ما ذكر المؤلف، فتزاهرت ما هي الزهرة بعطارد أقمارها، فالقمر هو أقرب هذه الأفلاك للأرض. إذا ننتهي يا أخوان من الكنس الجوار الكنس. قال الله تعالى بعدها: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الليل إذا عسعس قال المؤلف أقبل بظلامه أو أدبر، أقبل أو أدبر. وأو هنا في كلام المؤلف ليست للشك ولكنها للتنويع، يعني هذا أو هذا. والسبب في هذا التنويع أن مادة عسعس في اللغة صالحة إقبال، يقول عسعس الليل يعني أقبل، ويقال عسعس الليل يعني أدبر. والواقع عند الآية العظيمة في الليل هي في إقباله وإدباره. أما إقباله فإنه يقبل بظلامه المهيب حتى يغشى الأرض، ثم تدخل الأرض طورا من الظلام المهيب المخيف. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أقبل الليل أنه يمسك، ويمسك صبيانه أيضا، لأن هذه المرحلة الانتقالية مرحلة كثرة الشياطين وتوارد وتوارد مرضتهم، فيمسك الإنسان عن شيء من عمله، وكذلك يمسك أولاده حتى لا يصيبوه، حتى لا يصيبوه بشر. إذن الآية تكون في إقباله. أما إدباره فكذلك، فهذا الليل الذي غطى الأرض حتى كما قلنا أصبحت مهيبة سرعان ما يدبر، ليأتي بعده النور، وليأتي بعده الصباح الذي هو محل عيش الناس وأرزاقهم. إذا نعود فنقول إن عسعس صالح للمعنيين. فلما قال المؤلف أو أدبر، لو أنه قال وأدبر لكانت أحسن، بل أقبل بظلامه وأدبر، فالآية الصالحة للمعنيين. على هذا كلمة عسعس نصنفها من الألفاظ المترادفة أو المتضادة؟ المترادة. فالكلمة إذا كانت تقال بالمعنى وضده تسمى متضادة، يعني تطلق على المعنى وعلى ما يضاده. فعسعس تطلق على الإقبال والإدبار وهما متضادان. ومبحث التضاد مبحث لطيف في اللغة العربية، كلمات تستعمل بالمعنيين، والذي يعين أحدهما سياق الكلام. قال الله تعالى: والصبح إذا تنفس. هذه آية أخرى تتعلق بالصبح، إذا تنفس. قال المؤلف امتد حتى يصير نهارا بينا، فأقسم الله تعالى بالصبح حينما يتنفس. والتعبير القرآني تنفس من أنفس التعبيرات وأحسنها، لأنه يعطي معنى عظيما لهذا الصبح الذي هو محل عيش الناس، كأنه كان هاجعا، إن شئت أن تقول كأنه كان ميتا، ثم تنفس. فالتنفس أمارة على ماذا؟ على الحياة. وهكذا الواقع، فإنك تأتي إلى المكان في الليل وإذا هو ميت، ثم إذا جاء الصباح يتنفس بحركة أهله ودخولهم وخروجهم وسعيهم في هذا الصباح الذي حل بهم. فهذا الليل وهذا الصباح. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. هذا جواب القسم. أي قسم؟ في قوله فلا أقسم بالخنس، إذا قلنا إن هناك قسما، وإذا نقل على ما سبق قبل قليل. قال الله تعالى: إنه أي القرآن لقول رسول كريم. قال المؤلف على الله تعالى وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به. فبين المؤلف أن هذا القول أنه القرآن، وأن هذا الرسول هو جبريل. إذن الآية تتكلم عن الرسول الملكي الذي وكل الله تعالى إليه تبليغ الرسالة وهو جبريل. وصفه الله تعالى هنا بأنه كريم، إنه لقول رسول كريم. وقد مر علينا أن الكريم في اللغة يطلق على ضد البخيل، فلان كريم يعني جواد ليس ببخيل. ويطلق على مال آخر وهو الحسن. الحسن فقول رسول كريم يعني رسول حسن امتلأ حسنا. وحسنه الذي وصفه الله تعالى به حسن في خلقته، فخلقته حسنة على تم ما يكون، كما قال تعالى بعد قليل ذي قوة عند العرش. وكذلك حسنه المعنوي، حسنه المعنوي لأنه من ضمن الملائكة الذين يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله تعالى ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، فهذا حسن، حسن معنوي. وقد أشار في الآية الحسنين فيما يأتي إن شاء الله. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم قال ذي قوة، قال المؤلف شديد القوة، فقوته باهرة، مكنه الله تعالى من أشياء كثيرة، وخبره في القوة متفرقة في السنة وربما في شيء في القرآن الكريم. قال الله تعالى عند ذي العرش أي الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى مكن لهذا الملك فصار ذا قوة، صار ذا قوة عنده عند ذي العرش. أما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. ومهما قيل في وصفه فإنك لا يمكن أن تدرك حقيقته، لأنه عالم الغيب، مخلوق الغيب لا ندرك كونه. ولكن من أوصافه أن الله سبحانه وتعالى استوى عليه، من أوصافه أن تحمله الملائكة الثمانية الشداد كما بين الله تعالى ذلك في القرآن، إلى غير ذلك. وهو حقيقة على حقيقته، لا يحق أن نتدخل فيه ونقول له كناية عن سلطة أو كناية عن جبروت كما تقول مؤولة، كل هذا مرفوض، بل هو عرش على صفته الثابتة. قال الله تعالى عند ذي العرش مكين، ما تزال الآيات في وصف هذا الرسول الملكي، قال مكين، فسره المؤلف فقال ذي مكانة متعلق به عند، متعلق به عند. إذا المكين معلقة أو معلقة؟ أذن قال متعلق به عند، معلقة أو متعلقة؟ معلقة. إذن مكين أو مكين عند ذي العرش، لأن عند متعلق بمكين، مكين عند ذي العرش. أما معنى مكين فكما قال أنه ذو مكانة، ذو مكانة عند الله سبحانه وتعالى وذو وجاهة، وهذا من فضل الله عز وجل عليه حيث مكنه مما مكنه منه. قال مطاع، أيضا ما بين في تلك الصفات، مطاع ثم، قال أي تطيعه الملائكة في السماوات، فبين المؤلف قوله ثم أن في السماوات، وثم غير ثم، فإن ثم ماذا تكون؟ اسم إشارة، اسم إشارة المكان. أما ثم فإن حرف عطف، إذا جبريل عليه السلام مطاع ثم يعني مطاع هناك، مطاع هناك في السماوات. ثم قال أمين، قال مؤلف على الوحي، كل هذه الصفات لهذا الرسول الملكي. نعود إليها لنصنفها على ما قلنا إنها صفات جمال في الخلقة وفي الصفة. أما قوله تعالى ذي قوة عند العرش، فهذه في أي شيء؟ في خلقته، فإن الله جعل قويا في خلقته. قال مكين مطاع ثم أمين، هذه في الصفة، في الصفة والأخلاق، فإن الله تعالى مكنه وجعله طاعة هناك ثم هو أمين. فجمع جبريل عليه السلام الحسنى بنوعين، حسن الخلقة وحسن الصفة، الصفة والطبع والأخلاق. وهذا ما عرفناه من صفة هذا الملك الكريم، وقد يكون هناك شيء أعظم من هذا فالله أعلم به. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى بيان الرسول البشري،
قال الله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. قال المؤلف: محمد صلى الله عليه وسلم. عطف او عطف على انه الى اخر المقسم عليه. اين قوله انه؟ انه لقول رسول كريم، عطف عليه. فاقسم الله تعالى في الاول ان القران قول رسول، ثم اقسم بالعطف على ان ما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون وهو محمد عليه الصلاه والسلام. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه ما اتهمه به المشركون الذين ضادوا دعوتهم، فقال: ما صاحبكم بمجنون. وهل قالوا انه مجنون؟ الجواب نعم، قالوا انه مجنون، وقالوا غير ذلك ايضا. ماذا قالوا؟ قالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا اشياء يريدون بها تنقصه. ولما قالت الآية: وما صاحبكم بمجنون، التعبير بالصاحب هنا ولفظ القرآن بصاحبكم مناسب جدا، لأنه قيل: وما محمد بمجنون، يفوت المعنى. ففي هذا إقامة الحجة عليهم، فهذا صاحبكم الذي تعرفونه لم يأتكم من بلد بعيد، ولم يأتكم من قبيلة لا تعرفونها، بل هو صاحبكم ليس بمجنون، وقد بقي فيكم من عمره سنين. كم بقي؟ 40 سنة، وهو يعيش فيكم وبينكم، بل انه كان محل اعجاب عندكم، وكان يصفونه بماذا؟ بالامين وبالصادق. لكن لما اتى بما لا يريدون انقلبوا عليه انقلابا مفاجئا، فقالوا انه مجنون. قال الله تبارك وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. رآه، عندنا رأي ومرئي، أما الرأي الذي نظر فهو محمد عليه الصلاة والسلام، والمرئي هو جبريل. فالضمير المفعول ولقد رآه المفعول يعود إلى أي شيء؟ إلى جبريل. الضمير المفعول يعود إلى جبريل. قال: ولقد رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها. وهذا بعد أن ثبت الله تعالى نبيه حتى تمكن بنبوة جبريل على صورته التي خلق عليها. رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، هذه خلقته. وقد ثبت أنه رآه على خلقته كم مرة؟ مرتين. رآه مرتين، إحداهما وأولاهما عند بداية الوحي حينما رآه على الصفة التي ذكرت، ثم رآه بعد ذلك بعد فترة الوحي أيضا على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها. إذن من مناقب نبينا عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله تعالى عليها. أين رآه؟ قال الله تعالى: بالأفق المبين. قال المؤلف: البين، وهو الأعلى لناحية المشرق. إذن هذا مكان الرؤية، رآه بالأفق، بل إنه قد سد الأفق من الناحية الشرقية، رآه كما ثبت مرتين. بعد هذا كله، بعد هذه الرؤية وما حصل تبعا لها من الوحي ونزول القرآن، قال الله تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: وما هو على الغيب بضنين. وما هو محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب؟ قال: ما غاب من الوحي وخبر السماء. قال: بضنين. قال: بمتهم. وفي قراءة بالضاد، أي ببخيل، فينتقص شيئا منه. هذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس على الغيب، والغيب ما غاب. ومن جملة ما غاب كما قال مؤلف الوحي، فالوحي غيب، وكذلك خبر السماء والأشياء التي لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليها إلا رسوله، كل هذه من الغيب. ليس بظنين، ليس بمتهم، لأنه مستوثق منه عليه الصلاة والسلام، فليس بمحل اتهام وليس بمحل شك في هذا المقام. هذا على أي قراءة؟ بالضاء. فإذا قلت بظنين بالضاء فمعناها بمتهم، أما إذا قلتها بالضاد واختصاء فإن معناها بخيل. ما هو بالبخيل؟ فينتقص شيئا منه، بمعنى أنه يستأثر بشيء من الوحي أو يستأثر بشيء من القرآن فيخفي بعضه، بل بلغه كله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه بلغ الآيات التي فيها عتاب عليه، أليس كذلك؟ آيات العتاب ما بخل بها بل بلغها. مر علينا من ذلك عبس وتولى، فهذا عتاب له وما لك بلغه. مر علينا أيضا في سورة الأحزاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا عتب عليه وبلغه أيضا. كل هذا من معاني قوله تعالى وما هو الغيب بظنين. قال الله تبارك وتعالى وما هو أي القرآن بقول شيطان رجيم. قال شيطان مسترق السمع، رجيم أين رجيم مرجوم. إذن هذه حقائق تقرر هذه الآيات. فبعد أن بين نزاهة نبينا عليه الصلاة والسلام بين سبحانه وتعالى حفظ القرآن وأنه لم يمسه قول شيطان بل هو قول الرحمن الرحيم، فليس بقول الشيطان الرجيم. وقوله هنا رجيم بمعنى مرجوم، والمرجوم ما هو؟ المرجوم المطرود، فهو ليس بقول الشيطان المطرود، قد طرده الله تعالى عن رحمته. قال تعالى فأين تذهبون، بعد كل هذه الحقائق وكل هذه التقريرات أين تذهبون؟ انكشف المغطى وبانت الحقائق على تم الصفة، فأين تذهبون؟ قال فبأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. فكأن الآن هؤلاء أسقط في أيديهم وألزموا الحقائق التي لا يدفعونها، فأين تذهبون؟ هذا السؤال ماذا يراد بهذا السؤال؟ أهو التقرير؟ الجواب لا. أهو التعجيز؟ الجواب نعم تعجيز. أين تذهبون؟ فإن وجدتم مذهبا تذهبون إليه فافعلوا، ولكن أنى لكم ذلك. قال الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. قال المؤلف ما إن بمعنى ما، يفيد بذلك أن إن ما معناها؟ النفي، أنها نافية. وقوله تعالى ذكر فسرها المؤلف فقال عظة للعالمين الإنس والجن. وهذه حقيقة القرآن أنه عظة يذكر الله تعالى ويعظ به عباده، ثم منهم من يستقيم ومنهم من لا يستقيم. ولذا قال الله تعالى بعدها لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم. قال المؤلف بدأ من العالمين بإعادة الجار، بدأ من العالمين في قوله للعالمين، يعني كان الآية إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم، إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم، فهو بدل لكن بإعادة الجار. أين الجار؟ اللام في قول العالمين في قول لمن شاء. قال الله تعالى يستقيم، قال المؤلف اتباع الحق، وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين الخلائق استقامتكم عليه. قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، المؤلف قيد مفعول المشيئة هنا بماذا قيدها؟ بالاستقامة، بل ما تشاءون الاستقامة على الحق. والأحسن تبقى الآية عامة فنقول وما تشاءون الاستقامة على الحق أو غيرها، صحيح أن السياق في استقامة، ولكن ما تشعرون من أي شيء من استقامة، من خروج، من دخول، من عمل، أيا كان ما تشاءونه إلا أن يشاء الله رب العالمين رب الخلائق. إذا تبين بهذه الآيات تبينت أمور مهمة تتعلق بالقرآن وبالرسول الملكي والبشري، ومن حقيقة الناس وموقفهم تجاه هذا القرآن العظيم. نعود الآن لنذكر ما يتيسر من فوائد هذه الآيات. في قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. نستفيد من هذه الآيات عظم هذه النجوم، عظم هذه النجوم حيث كانت محلا لقسم الله عز وجل، عظم هذه النجوم حيث كانت محلا لقسم الله عز وجل. طيب، على القول الثاني في الخنس أنها بقر وحش أو الضباء، الفائدة تغير على التفسير، لكن الظاهر هو النجوم كما سبق. في قوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، نقول أيضا فائدة قريبة من هذا، وهي أيضا تقلب الليل والنهار، أيضا متقلب الليل والنهار حيث كانت أيضا محلا لقسم الله عز وجل. في قوله تعالى: عسعس، ما معناها؟ أقبل وأدبر. إذا ماذا نأخذ من هذا؟ نقول بلاغة القرآن، بلاغة القرآن في التعبير عن المعاني المتوادة بألفاظ مختصرة، بلاغة القرآن في التعبير بالألفاظ المتوادة بألفاظ مختصرة. قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، في قوله تنفس فيها الإشارة إلى أن الحياة الكاملة تكون في الصباح، في إشارة إلى أن الحياة الكاملة تكون في الصباح. وماذا يترتب على هذا؟ الحياة الكاملة تكون في الصباح، ثم ماذا؟ ثم أي عمل يكون في خيرها وفي غيرها الظرف يكون في الليل مثلا، فينتابه من النقص ما ينتابه، لأنه يعمل في غير وقت الحياة الأصلية، في غير وقت العمل الذي جعله الله تعالى وقتا له. ولذلك مر علينا أن الله تعالى جعل النهار معاشا، مكانا للعيش. إذن الأعمال التي بالليل لا بد أن يدخلها ما يدخلها من النقص، وإن اجتهد أصحابها يتقنوها، وإن جلبوا ما يجلبون من حيث تحويل الليل إلى جو للعمل، فيبقى الليل مكانا للسكن. هكذا سنة الله عز وجل الكونية، ومن يضاد السنة الكونية فلا بد أن يتابعه خلل في عمله. إذا تنبه الآن لما قلنا في هذا، أن الإشارة إلى أن الحياة الكاملة تكون صباحا. إذا اختر لأعمالك التي تريد أن تتم على إتقان، اختر لها الصباح. وأنت إذا كنت طالب علم فأعمالك التي تتقنها ما هي؟ طلبك العلم من حفظ وكتابة وتقييد وشبه هذا، فاجعلها نهارا، لأن وقت التنفس وقت الحياة الكاملة. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. في قولتها إنه لقول رسول كريم عرفنا أن الرسول هنا ما هو؟ جبريل. إذا نستفيد من هذا صحة إضافة القول إلى مبلغه، نستفيد صحة إضافة القول إلى مبلغه بشرط أن يدل دليل على ذلك. صحة إضافة القول إلى مبلغه بشرط أن يدل دليل على ذلك. فأين الدليل الذي دل على ذلك وأنه مبلغ ليس من عنده الدليل في قول رسول إنه لقول رسول كريم، فأضيف القول إليه لكن بالإشارة إلى أنه مبلغ لقول رسول كريم. في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش، في هذه الآيات بيان كمال جبريل عليه السلام بما وصفه الله تعالى به، بيان كمال جبريل بما وصفه الله تعالى به. والكمال كما قلنا في الخلقة وفي الصفة. في قوله تعالى مطاع ثم أمين، مطاع من هذا المطاع؟ جبريل. إذا نستفيد من هذا أن من صفات الكمال في الشخص أن يكون مطاعا في قومه، من صفات الكمال في الإنسان أن يكون مطاعا في قومه، لأن كونه مطاعا حارب على سيادته. طيب، ثم قال تعالى مطاع ثم أمين، ثم أمين من هذا الأمين؟ هو جبريل. إذا استفاد من هذا الرد على من يزعم أن جبريل نقل الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام ممن هو يستحقها قبله. استفاد من هذا الرد على من زعم أن جبريل نقل الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام ممن يستحقها قبله، وأعني بذلك الذين يزعمون أن جبريل كان قد أرسل إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب، لكنه نقل الرسالة باجتهاد منه أو بخيانة كما يقول بعضهم، بخيانة وأوصله إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومن غريب كلامهم ويدل على تناقضهم وقلة عقولهم أنهم يقولون عن جبريل إنه خان الأمين. خان الأمين من الأمين؟ جبريل. فالأمين لا يخون، الأمين لا يخون، هذا تناقض في كلامهم ونقص في عقولهم. ثم ما ظنكم بهذه المقولة؟ هل هي مقبولة ذوقا وحسا؟ أنت لو أرسلت إنسان بطعام إلى زيد فأعطاه عمرا، ماذا سوف تصنع؟ سوف تعاقب هذا، سوف تعاقب، ثم سوف تسعى في إصلاح هذا الخطأ بطريقة أو بأخرى. فإذا كان هذا في الأمور العادية من طعام وغيره، فكيف بالرسالة العظيمة التي أوكل بها جبريل عليه السلام؟ طيب، في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، يستفاد من هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد رأى جبريل على صفته التي خلقه الله تعالى عليها. وفي قوله وما هو على الغيب بظنين، يستفاد من هذا تزكية النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، تزكية النبي عليه الصلاة والسلام من ربه. وفي قوله وما هو بقول الشيطان الرجيم، يستفاد من هذا تزكية القرآن وأنه لا مدخل للشياطين فيه، تزكية القرآن وأنه لا مدخل للشياطين فيه. ثم قال فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، يستفاد من هذا أن القرآن ذكر للعالمين، ولكن كيف انتفاعهم؟ حسب إيمانهم. فنقول إن هذا القرآن ذكر العالمين، وانتفاعهم بهذا الذكر حسب إيمانهم به، انتفاعهم بهذا الذكر حسب إيمانهم به. في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، الخطاب موجه لمن؟ لمن شاء منكم، ها؟ للعالمين. إذن العالمون بإمكانهم أن يشاءوا، لمن شاء منكم، فالعالمون لهم مشيئة. إذا نأخذ من هذا الرد على طائفة نفت المشيئة ونفت الاختيار، من هذه الطائفة؟ الجبرية. فنقول في الآية الكريمة دليل أو رد على الجبرية الذين ينفون اختيار الإنسان وقدرته ويرون أنه مجبر كما أن الريح تحرك الشجر وتسوق السحاب، كذلك الإنسان ليس له أدنى اختيار وأدنى مشيئة، وهذا مقبول أبدا، مرفوض هذا، العقل يمجه. إذن فيه الرد على الجبرية، إلى أن قال سبحانه وتعالى لمن شأنكم يستقيم، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في هذا رد للطائفة المقابلة للجبرية، من هم؟ القدرية. القدرية ماذا يقولون؟ يقولون لا قدرة لله عز وجل على أفعال ابن آدم، وأفعال ابن آدم من يقوم بها؟ من يخلقها؟ هو الذي يخلقها، فيرون أنه يخلق أفعاله بنفسه، مع أن الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت سبحانه وتعالى ارتباط مشيئة الإنسان بمشيئة الله، فدل هذا على أن الإنسان مربوط بربه، والله سبحانه وتعالى له تصرف فيه. إذا ما المنهج السليم؟ المنهج السليم بين الجبرية والقدرية، فالإنسان يفعل باختياره وبطوع أمره وبتحيله للوقت الذي يفعل والوقت الذي يترك، ولكن هذا كله مربوط بتقدير الله عز وجل وبمشيئته. والقدر مسألة عظيمة كما قال السلف، القدر سر التوحيد، لكن السلامة كما سمعت أن تثبت لهذا حقه ولهذا حقه، ولا تجعل العبد منفصلا عن ربه بحال من الأحوال، فإنه مرتبط به في الدقيق والجليل، ولكن ليس هذا ارتباط جبر وإلغاء القدرة، بل له قدرة وله اختيار، وهو الذي يفعل وهو الذي يترك، شيء أثبته الحس مع دلالة النص عليه. طيب، هذه أهم الأمور التي تقال على هذه السورة، تكتفي بما قيل، نسأل الله التوفيق للجميع. حتى يعم الظلام وتذهب المرحلة التي سميناها انتقالية، يعني كما جاء إذا أقبل الليل فكفوا صبيانكم عن اللعب الخروج والدخول. نعم كيف؟ نعم صفة ايش؟ لا صفة له، صفته بأنه أمين. أحمد إلا إن شاء الله رب العالمين، واضح لأن القرآن نزل للعالمين كما قال المؤلف للإنس والجن. نعم فيه دلالة أيضا، لأن الرب هو المربي، ومن أعظم التربية تربيتهم بهذا الوحي، التربية الدينية. نعم. له وجه هذا، لكن أيضا إقبال إدبار الليل غير إقبال الصبح، إدبار الليل بحد ذاته آية، وإقبال الصباح أيضا آية، فهما آيتان. عبد الله ولقد رأى الأفق المبين، والأصل إذا قلت رأيت فلانا أنك رأيته على حقيقته، وإذا كان على خلاف الحقيقة فلا بد من تقييده. فأنت إذا قلت رأيت مثلا زيدا ثم تقول أردت رأيت صورته، فنقول لماذا ما قيدت هذا؟ صح. نعم. وما هو بقول الشيطان الرجيم والكهانة من الشياطين؟ فيها إشارة والله أعلم. وكذلك من السحر، وإن شاء نقول والشعر أيضا. نعم. يعني نفي الجنون صراحة ونفي غيره بالتبع. نعم. فيه وكذلك المؤلف يقول عند ذي العرش متعلق بالمكين، فذي قوة هذه الصفة، ثم مكين عند ذي العرش. ممكن يدخل في هذا، لكن الجنون غير السحر غير الكرامة. يعني لا اختار عليها مثلا، الله أعلم. ثم اسم إشارة للمكان. إلا اسم إشارة للمكان. سبحان الله.